نمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المقدمة الأخيرة أو المقدمة الثانية عشر من مقدمات الآخون هي استعمال اللفظ في أكثر من معناه، وهنا عدة مطالب. المطلب الأول، المصنف رحمة الله عليه تعرض لهذا المبحث بعد بحث الاشتراك، وذلك لأنه تاريخيا هذا البحث يعنون عندهم بجواز استعمال المشترك في أكثر من معناه، فكان يفرض في البحث أن عندنا مشترك لفظي له معنيان مثلا حقيقيان، معنيان من باب المثال ثلاثة أربعة، له معنيان حقيقيان، فبعد الفراغ عن الاشتراك في البحث السابق هل يصح لنا أن نستعمل اللفظ المشترك في معنييه أو لا؟ ولكن المصنف رحمة الله عليه عمم البحث لغير المشترك، فليس هذا البحث مختص باللفظ المشترك، بل هو بحث عام كبروي كلي، وهو أنه إذا كان عندنا لفظ ما فهل يستعمل اللفظ في أكثر من معنى أو لا؟ وهذا له عدة تطبيقات. التطبيق الأول، باب المشترك اللفظي بالنسبة إلى معانيه الحقيقية. المثال الثاني، المورد الثاني، لو كان عندنا لفظ مختص له معنى حقيقي واحد، فهل يصح استعمال هذا اللفظ في معنى الحقيقي ومعناه المجازي؟ فنريد أن نستعمل لفظا واحد في معنيين، في معناه الحقيقي وفي معناه المجازي، فهل يجوز ذلك؟ هل يمكن ذلك أو لا؟ هذا تطبيق من التطبيقات. تطبيق ثالث، لو فرضنا أن اللفظ نريد أن نستعمله في معنيين مجازيين، ما عندنا معنى حقيقي ومجازي، لا، معنيين مجازيين، فهل يصح لنا استعمال لفظ الأسد مثلا في الشجاع وفي بلي كريه الرائحة في كثير الشعر؟ فنريد أن نستعمل اللفظ في معنيين، مثلا الشجاعة والملك، مثلا الشجاعة وكثير الشعر. فإذا هذا البحث بحث عام، ومن هنا يتضح شيخنا بحسب القسمة أن اللفظ إذا أردنا أن نستعمله في معنيين لا يخلو، إما أن يكون المعنى كلاهما حقيقيين وهذا باب المشترك اللفظي، وإما أن يكون كلاهما مجازيين، وإما أن يكون أحدهما حقيقي والآخر مجازي. فكم صورة عندنا؟ ثلاث صور في المسألة. إذا نسبنا اللفظ إلى المعنى المستعمل المتعدد، إما المعنى المتعدد كلاهما حقيقيين كلاهما مجازيين، أحدهما حقيقي والآخر مجازي، فكل هذه التطبيقات تدخل في محل البحث، لأن النكتة التي تذكر للاستحالة أو عدم الاستحالة نكات عامة ولا تختص بباب المشترك اللفظي. هذا هو المطلب الأول، ولهذا إذا تلاحظون عنوانة البحث اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر، ما قال في اللفظ المشترك، ما قال اختلفوا في جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى، وإن كان ظاهر عبائر بعض القدماء أن عنوان البحث في أي باب؟ باب المشترك، ولكن النكات التي تذكر هناك نكات عامة. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني أن الأقوال في المسألة متعددة، فذهب بعضهم إلى عدم إمكانه عقلا، عدم الإمكان العقلي، وهو ما يظهر من صاحب القوانين وصاحب الفصول ومنهم المصنف رحمة الله عليه، وتبعه على ذلك، تبع المصنف أيضا على ذلك الأعلام الثلاثة العراقي والنائيني والإصفهاني رحمة الله عليهم جميعا. وذهب بعضهم إلى جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى عقلا وعرفا، عقلا يجوز ماكو معنى عقلي، وهم عرفا يصح. وممن ذهب إلى ذلك السيد البروجردي رحمة الله عليه في نهاية الأصول صفحة 53، وذهب له المحقق عبد الكريم الحائري صاحب درر الفوائد، بل تلميذ الآخون، هو من تلامذة الآخون عبد الكريم الحائري، وحاشيته حاشية دقيقة درر الفوائد الجزء الأول صفحة 25، وتبعهما على ذلك السيد الإمام رحمة الله عليه في مناهج الأصول الجزء الأول صفحة 180. وذهب آخرون إلى جوازه عقلاً ومنعه عرفا، يعني عدم الجواز العرفي مو عدم الجواز العقلي، وهذا ما بلي يظهر من كلمات سيدنا الخوئي رحمة الله عليه في المحاضرات. وهناك أقوال أخر في المسألة ترجع إلى التفاصيل، هذه أقوال مطلقة، وهناك أقوال ترجع إلى التفاصيل، منها الامتناع في المفرد والجواز في غيره، وهي التثنية والجمع، فاستعمال اللفظ المفرد لا يجوز في أكثر من معنى، وأما استعمال لفظ التثنية ولفظ الجمع في أكثر من معنى فهو جائز، وقد أشار إلى هذا صاحب المعالم كما سيأتي بعد ذلك بحث كلامه. هذا قول في الأقوال. قول آخر وهو التفصيل في الحقيقة والمجاز، فيجوز فيمتنع في الحقيقة، فالمشترك اللفظي استعماله في معنيين حقيقيين ممتنع، وأما استعمال اللفظ في معنيين مجازيين فهو جائز. وهذا ما تعرض إلى معنى حقيقي ومعنى مجازي، لكن حسب الظاهر نكتته التي يذكرها تقتضي امتناع أن يكون أحدهما حقيقي والآخر مجازي، إنما يجوز إذا كان كلاهما مجازي مجازيين. هذا أيضا قول بالتفصيل. إذن هذه مجموعة من الأقوال في هذه المسألة. النقطة الثالثة، ما هو محل البحث في هذه المسألة وهو استعمال اللفظ في أكثر من معنى؟ فنقول المتكلم إذا استعمل اللفظ وأراد منه أكثر من معنى، تارة يكون هذا الاستعمال استعمال في الجامع وإرادة أكثر من معنى على مستوى الإرادة الجدية للإرادة الاستعمالية كباب العموم أو كباب الإطلاق أدق كباب الإطلاق، كأن يستعمل لفظ العالم في طبيعي العالم ألا بشرط الذي له صلاحية الانطباق على جميع أفراده ومصاديقه، وأراد جدا الاستيعاب والشمولية فقال أكرم العالم وأراد من العالم جميع أفراد الطبيعة على نحو العموم الاستغراقي، وهذه الإرادة إرادة على أي مستوى شيخنا؟ مستوى الإرادة الجدية. فمقدمات الحكمة مثلاً، أقول مثلاً في بحث سيأتينا مرة عليكم في الحلقة الثالثة، فمقدمات الحكمة أو دال آخر على كلام سيأتي تحقيقه في بحث الإطلاق، فمقدمات الحكمة أو دال آخر بل أثبت لنا إرادة المتكلم للعموم الاستغراقي. ليش أقول أو دال آخر؟ لأن مبني على مطلب، هل أن مقدمات الحكمة هي تنتج الإطلاق الشمولي أو أن مقدمات الحكمة ما تنتج لنا الإطلاق الشمولي؟ الإطلاق الشمولي يحتاج إلى دال آخر كمناسبات حكم موضوع أو لزوم اللغوية. مر علينا هذا البحث وين سيخ مصطفى؟ في الحلقة الثالثة، أن مقدمات الحكمة هل تنتج الإطلاق البدلي وإرادة الإطلاق الشمولي يحتاج إلى قرينة، أو أن مقدمات الحكمة ينتج لنا الإطلاق الشمولي والبدلية تحتاج إلى قرينة، أو لا ينتج لنا الشمولية ولا البدلية وإنما ينفي القيد بس. وظيفة الإطلاق نفي القيد عن الطبيعة، وأما إرادة الشمولية أو البدلية كما ذهب سيدنا الخوئي تحتاج إلى دال آخر بعد الاتفاق على أن مقدمات الحكمة لا يمكن أن تنتج هي الإطلاق البدلي والشمولي معا، إذ شيء واحد، كيف ينتج تارة الشمولية الاستغراقية وتارة البدلي البدلي؟ هذا ما يهمنا الآن، فهذا خارج عن محله، هذا ليس من باب بحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وليس أيضا من موارد البحث باب العموم، حتى لو بنينا على أن الاستغراء والشمولية لا تحتاج إلى مقدمات الحكمة في المدخول، وإنما الشمولية والاستغراق مدلول وضعي تصوري، فالواضع وضع أدوات العموم للاستيعاب. هذا أيضا خارج عن محل البحث. ليش خارج عن محل البحث شيخ مصطفى؟ لأنه يا شيخ مصطفى وشيخ صادق، أنا أنظر لشيخ صادق وأقول شيخ مصطفى، هذا يسوونه في البحث. إذا تعارضت الإشارة مع الواصف ماذا يقدم في البيع، في كتاب البيع؟ إذن يا شيخنا شيخ عبد الجليل، هذا أيضا خارج عن محل البحث. لماذا؟ لأن الواضع وضع اللفظ للاستيعاب وهو معنى واحد، واستعمله في معنى واحد وهو الاستيعاب، فالاستيعاب مدلول وضعي، وقد استعمل المتكلم أداة العموم في معنى واحد وهو الاستيعاب، فأيضا هذا خارج عن محل البحث. ويتضح أيضا أنه ليس من موارد البحث العموم المجموعي، فلو قال المتكلم أكرم العلماء وأراد مجموع العلماء، أو قال رأيت الشمس وأراد من الشمس،
Thank you. الجدية خرج المطلب عن محل الفحل. ولهذا قالوا في اغتسل للجمعة والجنابة، لو قلنا أن اغتسل استعمل في طبيعي الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، استعمل المتكلم الصيغة في طبيعي الطلب، قامت قرينة معينة على أن المراد الجدي من اغتسل بلحاظ أحدهما الوجوب أو الاستحباب، هذا ما يمنع أنه الإرادة الجدية بلحاظ مصداق آخر هو الوجوب، والتعدد في الوجوب تعدد مصادر ولا علاقة له ببحث استعمال اللفظ في أكثر من يعني دققوا محل البحث التصرف في أي إرادة الاستعمالية وليس البحث في الإرادة الجد. هذا هو المطلب الرابع وهو ثمرة البحث والتنبيه على ما ذكره سيد المنتقى. يأتي غدا إن شاء الله المطلب الخامس والرئيسي وهو مبنى المصنف في المسألة. من أفضل من طرح هذا الباح سيد الشهيد رحمة الله عليه، حيث إن السيد الشهيد في البحوث في الجزء الأول من صفحة 132 إلى صفحة 144 كل بحث قواعد كبروية كلية لهذا البحث، ما دخل مباشرة في البحث. قال هذا البحث وكغيره من أبحاث، مجموعة من أبحاث متوقف على أبحاث كبروية تحتاج إلى تنقية، كل ما يرجع إلى باب الاستعمال، يعني استعمال اللفظ في أكثر من معنى، من باب استعمال اللفظ وإرادة شخصه وإرادة نوعه، وغيرها من أبحاث تطبيقية كلها ترجع إلى بحث الاستعمال. فبحث بحثا مفصلا في ما هو حقيقة الاستعمال، فبحث ما هي حقيقة الاستعمال، جمع المواد الخمسة في حقيقة الاستعمال، مبنى للعراقي، مبنى للإصفهاني، مبنى يظهر من كلماته، وما معنى الإرادة نقح هنا وضع النقاط، وش يعني إرادة استعمالية؟ احنا نقول إرادة استعمالية، وش يعني إرادة استعمالية؟ وهل الإرادة الاستعمالية والإرادة التفهيمية والإرادة الجدية؟ مر علينا مطلب سابقا، قلنا التقسيم رباعي والتقسيم، هناك ذكر أن التقسيم رباعي، عندنا مدلول تصوري ومدلول استعمالي ومدلول تفهيمي ومدلول جدي، خلاف ما نحن في ذهننا أن المدلول التفهيمي قد خلاف ما هو ظاهر بعض مطالب الحلقات نفس المراد الجدي، يقول لا عندنا مراد تفهيمي، عندنا مراد استعمالي، عندنا مراد جدي، وقد وقع الخلط بينهما. هناك نقح هذا المطلب، نقح أيضا ما هي شروط، ما هي مقومات الاستعمال وما هي شروط، عندنا مقوم عندنا شرط، مقوم يعني ما به هو هو، ما هي مقومات الاستعمال وما هي شروط الاستعمال. نقح مطلب أن المقارنة بين الاستعمال والإيجاد، لمر علينا بحث في استعمال في كلام صاحب الفصول وجماعة أنه إطلاق اللفظ وإرادة شخصه نوعه، قلنا هذا من باب الإيجاد لو من باب الاستعمال. هناك نقطة، ما معنى الإيجاد، ما معنى الاستعمال، وهذه غير إيجادية الحروف، هذه إيجادية في قبال الاستعمال مو الإيجاد في قبال الإخبار، وهل هناك فرق بين الإيجادية في مقابل الاستعمال والإيجادية في قبال الإخبار؟ واضح شيخنا، تحتاج تنقيع. نقح أيضا مطلب العلامية والمرآتية، عندما كما يأتي في كلمات الآخر يقول مسألة آخر بنى المطلب على أن الاستعمال هل هو من باب العلامية أو من باب المرآتية، وش يعني استعمال من باب المرآتية؟ هذا أيضا له تحليلات. وما معنى العلامية؟ وهل العلامية متصورة في باب الاستعمال اللام كعلامية نعم العلم على رأس الفرسخ وأرض فلان، ولا مانع أن تكون علامة على معلمين، فهل هذا من هذا الباب؟ أو فرق أيضا بين العلامية في باب الاستعمال والعلامية في باب الخارج؟ كلها أبحاث طويلة عريضة دقيقة، بحثها السيد الشهيد في 12 صفحة تقريبا كأصول موضوع، كأبحاث موضوع، كتحقيق الكبرويات من صفحة، مو منقحة في كلمات الأصول مبحثرة، حاول بطريقته أن يجمعها في مكان واحد ويبحثها بحثا مفصلا من صفحة 132 إلى صفحة 144، ثم دخل في التطبيق، تطبيقنا صفحة 148. فمن أراد الإزاستزادة ووضع النقاط على الحروف أكثر وأداق وكذا فليلاحظ البحوث، فهو أفضل من بحث بحسب مراجعتي منهجيا وتحليلا وفرز النقاط، فرز النقاط مهم، فرز النظريات هذا جدا مهم. رحمة الله عليه السيد الشهيد رحمة الله عليه، ونحن لا يمكننا أن نتعرض إلى كل هذه التفصيلات وإلا يخرج البحث من الكفاية إلى خارج الكفاية، ولكننا نعم أردنا من ذلك الإرشاد إلى المصادر الأساسية، مصدر مهم وهو مصدر اللي هو سيد الشهيد البحوث، وإن كنا نستفيد منه في بعض المطالب الآتية إن شاء الله تعالى. يأتي البحث فردا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نحن نحاول أكثر ما نبدأ ربع، لكن